بك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الأميين جمع أمي. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. بالأيام الأخيرة نشأ اصطلاح عند الكتاب وعند المتكلمين أن الأمية صنفين. صنف من الأمية الأمية الأبجدية، يعني واحد ما يعرف يقرأ معها معرفة القراءة والكتابة. طيب، وأكو أمية الأمية الحضارية. الأمية الحضارية طبعا تختلف عن الأمية الأبجدية. الأمية الحضارية هي عبارة عن خلو الذهن الإنساني عن المعلومات، يعني الإنسان يكون خالي الذهن، ما عنده معلومات، يكون جاهل. يعني قد تلقى لك واحد ما يعرف يقرأ وما يعرف يكتب، لكن عنده معلومات عامة وعنده معلومات كثيرة، بحيث إذا تحتك به تقدر تعرف أن هذا عنده أفق واسع وعنده علم وعنده معرفة وعنده اطلاع. لكن كل ما في الأمر ما يقدر هالعلم وهالمعرفة أو هالاطلاع، ما يستطيع يسطرها ولا يقدر يقرأها بكتاب. طيب، الآية الكريمة لما تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ايش تقصد بالأمية؟ بأي الصنفين؟ طبعا تقصد الصنف الأول. النبي كان تمام، ما مارس قراءة ولا كتابة. مو تقول الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كأن القرآن الكريم يعلل، يقول للنبي لو أنت كنت تمارس القراءة والكتابة كان قالوا أن هذا القرآن من عندك أنت الذي اخترعته وأنت اللي جبته، وأنه ما أكو وحي من السماء. وهي بواقع الأمر حتى الآن، يعني هاي المقولة موجودة إلى الآن، يعني حتى مع كون النبي أمي إلى الآن، بالخصوص المستشرقين والمجامع العلمية الأوروبية لما تمر الى تقييم رسالات السماء، من يجون يذكرون مثلا الكتب السماوية ويجون للقرآن يقولون هذا القرآن من اختراع محمد. زين، مع العلم القرآن من اختراع محمد صلى الله عليه وآله. زين، شلون اخترعه؟ والمفروض ان الانسان ابن البيئة اللي يعيش بها، الانسان ابن المنطقة وابن الحضارة السائدة، يعني الزمن اللي كان به النبي صلى الله عليه وآله، الحضارة اللي كان بيها النبي كانت حضارة بدائية. احنا نعرف حضارة مجموع اللي يقرون ويكتبون بالجزيرة العربية كما ينص عليهم البلاذري 17 واحد، قسم يحسن قراءة وكتابة وقسم يحسن قراءة فقط بدون كتابة، مجموعهم 17. طيب، نعرف احنا ايضا الجهل كان يلف في المجتمع اللي عاصر النبي واللي حول النبي، المجتمع بأجمعه كان جاهل، ما يملك أي معلومات. زين، هذه المعلومات سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، هذه المعلومات اللي اجى بها القرآن الكريم، المعلومات اللي الى الان كلما جدت العصور وتقدمت الدنيا وتعمق الفكر واتسعت الثقافة، الى الان احنا نجد القرآن يتفجر عطاء. يعني كلما تقدم العلم لا تزال في القرآن الكريم مكامن او مناطق لاستفادة البشرية. البشرية تأخذ من القرآن مهما تقدم الزمن، تأخذ من العلوم ما تريد. يعني انت الان ما تتصور مقدار عطاء القرآن الا تعرف بعض النظريات اللي الان بدأت الجد وتبحث عن جذورها تلقى جذورها بالقرآن الكريم. زين، اذا من اين جاء محمد صلى الله عليه وآله وهو الامي، من اين جاء بهذه المعلومات حتى يسطرها بالقرآن؟ احنا فرضنا انه مو امي، عنده معلومات عامة، لكن معلومات عامة ما تتعدى محيطه، ما تتعدى المحيط اللي عاش بيه. لان الانسان منين يأخذ المعلومات العامة؟ يأخذ المعلومات العامة من البلد بما في البلد من عطاء علمي. مثلا انا لما اضرب لك مثلا، انا اسمع بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان انكر الاصوات لصوت الحمير. طيب اعرف ان القرآن الكريم يريد يقول ان مثلا لي اقدر اخذه، يعني بتعبير اخر اللي يتسع له افق الذهني، يعني اللي اقدر وثق المعارف اللي انا عايش بها، اتصور ان القرآن يضرب مثل بالصوت البشع الخشن المزعج، يقول مثل صوت الحيوان، هذا مثل صوت الحمار. لكن لما يجيني العلم هالايام ويجيني عالم من الاكاديمية الفرنسية يقول لي ان اعظم المطارق اذا تحطها يم اذن الانسان ما تحدث ضرر بالسمع بقدر ما يحدث صوت الحمار من ضرر بالسمع، انت شايف؟ يعني هذا انا منين اكتشفه؟ ما يتاح لي ان اكتشفه الا من بعد 1400 سنة من نزول القرآن، قدر العلم يفهم ان الصوت له تأثير غريب على السمع. زين، من اين انا اخذ هذا؟ طبعا من اين اخذ النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي عاش في محيط بدائي بكل ما لهذه الكلمة من معنى. اذا لا قيمة لمثل هذه الدعوة، دعوة ان القرآن جاء به النبي، والمستشرقين الان يضربون على هالوتر، وتلامذة المستشرقين يمشون على هالوتر، وقد يكون بعض ابنائنا اللي يتحملوا بعض ابنائنا الواقع اللي ينقلون افكار الاجنبي، يعني يكونون ترجمة صادقة للاجنبي في افكاره. شاهد، اعود للموضوع. زين، النبي صلى الله عليه وآله كان امي، لكن الامي بهذا المعنى، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. النقطة المهمة اللي يجب ان نمر بها هو موضوع البعثة، يعني بعثة الانبياء. شنو بعثة الأنبياء؟ نعتبرها واجبة على الله عز وجل؟ نعتبرها مستحبة؟ شنو يعني الصفة اللي نعطيها للبعثة؟ ما هي؟ اعتقد انا ملجأ اني مرة ثانية اقومكم وزحمة عليكم، لكن على كل حال تعالوا لي، انا عندي شوية فراغ من المنبر، والناس برا ترى باردة، يعني كان اللي يقدر يقعد برا كل ليلة ما يقدر الا يقعد برا، فرجاء تعالوا لي شوي لهنا. اذا قمتوا تعالوا لي لهنا. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعال شوي لي لهنا، هنا المنبر شوي، تعال. هنا طبعا اكو فريقين، علماء المسلمين فريقين، فريق يقول ان البعثة او غير البعثة لا يمكن ان تأخذ صفة الوجوب على الله، يعني ما نقدر نقول اكو شيء واجب على الله ابدا. كيف؟ يقول ان الله عز وجل يمكن ان يخلي الناس سدى بدون دين، ويمكن ان يعذب بعض الناس بدون مبرر، يمكن ان يعذب المطيع، ويمكن ان ينعم العاصي. ليش؟ لان يقول القرآن يقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، واحنا ما نقدر نجي نفرض على الله نقول له هذا واجب عليك. هذا خطر، هالفكر خطر، كلش خطر على الاسلام، لان هذا فكر ما بي أصالة، ما بي مقومات. يا سيدي الله عندما خلق العقل، خلق العقل على أساس يكون مقياس، ما خلق العقل أن نجمد برؤوسنا. الله عندما خلانا هالمخ خلانا حتى نستعمله نشغله ونفتهم به. ما ممكن الله يخلق العقل ويعطل عن العمل. العقل يحكم بقبح تعذيب المطيع، زين، وبحسن تعذيب العاصي. اذا واحد يعصي يعاقب، العقل يحكم بهذا. واحد يطيع يثاب. والله عز وجل سيد العقلاء، خالق العقل، والعقل مقياس صحيح. كل الامور ترجع للمقياس العقلي. ما يمكن احنا نجي نحكم على الله عز وجل يترك مجتمع سدى. مو يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني يكون اكو نبي يحمل الرسالة للناس، يشرح لهم التكاليف، يشرح لهم فلسفة وجودهم، يجاوب على الاسئلة اللي ما يقدر العلم يجاوب عليها. الأسئلة، الشبهة ستمر علينا إن شاء الله خلال البحث. الآن محدة من الشبهة أنه شبهة البراهمة، شبهة البراهمة. البراهمة يقولون أنه الله ليش يبعث نبي؟ ماكو داعي يبعث نبي، لأنه هذا النبي اللي يبعثه يجيب أحكام توافق العقل يو تخالف العقل. إذا جاب أحكام توافق العقل ما لها قيمة، العقل حاكم بها بعد شنو، صارت مكررة ماكو داعي لها. اذا لا والله يجيب احكام تخالف العقل يجب علينا رده، الشيء اللي يخالف العقل يجب علينا ان نرده. اذا معناه نبي ما اكو ضرورة الى بعثته. طيب هذا ملاحظ الشبهة، والشبهة انطلت على كثير من الناس، والواقع هو مو هالشكل. الواقع الله عز وجل تمام يبعث نبي والنبي ما يخالف العقل، لكن اكو اشياء العقل ما يقدر يوصل ليها، ماكو مشرح للعقل. تمام، اقدر اكلف للعقل اقول له تعال حلل لي ليش العقل لما يجي للعسل يقول فيه شفاء للناس، تعال يا العالم الكيميائي اخذ لك شوية من العسل حلله بالمختبر الكيميائي اللي عندك واطيني رأيك. يجي العالم يحلله يقول لي ان هذا به مواد وبه عناصر نافعة. هذا شيء ممكن يوصل الى العقل، يوصل الى العلم. لكن لو ردت اكلف العقل او اكلف العلم اقول له تعال حلل لي ما بعد الموت شنو، حلل لي ان الانسان من يطلع من هالدنيا ويروح الى القبر شنو مصيره، راح يصير تراب ينتهي يو لا، راح يبعث، من ينبعث شنو، صحيح يسأل يو ما يسأل، وين البعث، وين النشور، شقد الرقعة اللي راحوا ينبعثون عليها الناس. اذا نحسب الناس من الانسان الاول الى الان يمكن عندنا مليارات من الناس. هذول المليارات اذا انبعثوا مثل ما يقول القرآن وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اذا اراد الله عز وجل يبعثهم دفعة واحدة وين راح يكون مقرهم؟ الكرة الارضية ما تتسع لهم. لانه انا الان افرضني عندي وزن 60-70 كيلو، كل واحد وزنه 60-70 كيلو مثلا، مليارات من الناس اذا طلعوا من التراب بهالحجم، يعني اخذوا من حجم التربة، يعني اصبحت الكره الارضيه هكذا، ايش كثر بعد يمكن ان ينبعث عليها او يحسب يحاسب عليها او ينحشر عليها. العلم هنا ما يهتدي الى هذا، مو شغل العلم هنا ولا شغل العقل، ما يمكن، لان هذا موضوع وراء طبيعه، والشيء اللي وراء الطبيعه ما الى طريق الا الوحي، والوحي ما يحمله الا النبي. اذا احنا في مسيس الحاجه للنبوه، باعتبار النبوه تجيب على اسئله ما يقدر يجاوب عليها لا العلم ولا يقدر يجاوب عليها العقل. اذا بالواقع مو هاي الشبهة مو مستقيمة. زين، نعود الان، قلنا ان البعثة اكو رأيين بها، رأي يقول ما اكو وجوب على الله، نبه، يعني ما مهم يبعث نبي ما يبعث نبي، يخلي الناس سدى او ما يخليهم سدى، ما مهم. انت لما تسمع هالرأي هذا طبعا ما تستغرب ان تسمع رأي ثاني يقول ان النبي مات وما وصى، شوي تنبه لجن، هذا الرأي الثاني ما تستغرب السمعة، لان انت لما تسمع ان الله ما يجب عليه ان يبعث نبي، النبي بعد شنو يقدر يسوي النبي؟ ها؟ اذا ما وصى معناه مو شيء بشع، مو شيء قبيح. قل له يا اخي هذا مو هذا خلاف المعهود من اسلوب الاسلام. احنا نعرف اسلوب الاسلام ان اللي عنده شيء بسيط الاسلام يفرض عليه ان يوصي، مو يقول النبي صلى الله عليه واله حق على المؤمن الا يبيت الا ووصيته تحت راسه. طيب شلون يطلع النبي من الدنيا وما يوصي؟ بس شلون ما يوصي؟ ومره تقول لي لا، وشوف التناقض الغريب، مره تقول لي ان طلع من الدنيا وما وصى نهائيا، مع العلم هو من يطلع من المدينه يروح لخطوتين يجعل له واحد نائب عنا على المدينه، من يطلع النبي ليله واحده الى غاب عن المدينه يستنيب له يحط له نائب، لان ما يمكن يخلي الناس بدون واحد ينوب عنه. زين شلون يطلع من الدنيا ويخلي الناس شدى، يخلي الخلق هيك بدون وصيه؟ زين هاي ناحيه، ومن ناحيه ثانيه شو تتناقض، مره تقول ما وصى ومره تقول لا والله وصى، لكن وصيته ما ناخذ بيه لان كان يخربط، كان بساعه مرض، مو الشكل مو هذا. طيب شلون تقدر تجمع مو اوصى النبي فقال قائلهم قد راح يهجر سيد البشر، لكن ابا بكر اصاب فلم يهجر وقد اوصى الى عمري، واثنينهم وصوا، هذا وصى بوقت هذا وصى بوقت المرض وهذا وصى بوقت المرض. اذا كان المرض غالب على النبي وخلاه يهجر، ليش ما غلب على الخليفه الاول وخلاه يهجر؟ بس هنا يهجر. زين هسه تمر علينا المعضله كما يرويها التاريخ في الواقع، هذا اللون يعني تقدر تسميه تزييف للتاريخ، تزييف للقيم للحقائق الواقع. والاسلام يربي بينا الموضوعيه، يريدنا نكون موضوعيين عندما نبحث، لا تغلب علينا عاطفة تخلينا نلوي المقاييس لوي ونمسخ وجه الدنيا. على اي حال هذا فريق من العلماء يقول انه النبي ما يجب عليه، الله عز وجل ما يجب عليه ان يبعث نبي، فريق من هؤلاء يعني الاشاعرة المذاهب الاربعة. لكن المعتزلة الامامية الفلاسفة المتكلمين كلهم يذهبون الى وجوب بعثة النبي. ليش؟ لانه ما لا يتم به الا به الواجب هو واجب، يعني مقدمة الواجب واجبة. شلون يعني؟ وضح لك. طبعا احنا نعرف ان نظام المجتمع متوقف على شريعة سماوية، اذا الله عز وجل ما ينزل لي شريعة سماوية توضح لي الاشياء، نظامي راح يكون يبقى نظام خربط. ما ممكن الله عز وجل يترك الناس سدى، خلقهم بدون ما يعلمهم، بدون ما يرعاهم، بدون ما ينظم لهم شؤونهم، ما ممكن. لازم من انزال شريعة، الشريعة مهمتها تنظيم الدنيا. طيب الشريعة من يحملها؟ يحملها نبي، بدون مو كل احد، مو كل واحد يصلح لحمل النبوة، لازم الله عز وجل يختار فرد عنصر يحمل قابلية، كفاءة، مرونة، طاقات عظيمة حتى يصلح لحمل النبوة ولأداء الرسالة. لذلك أصبح بعثة النبي واجبة على الله. زين شلون نعرف احنا ما هو الدليل او ما هي علامات النبي؟ لأن المقدمات ضرورة قبل ان ادخل في ترجمة الرسول الكريم، لابد من المرور بهن. زين شلون نقدر العلامات نعرفها؟ يقولون اكو ثلاث علامات لازم تتوفر يلا نقدر نعرف ان هذا نبي. العلامة الاولى، يجب ان لا يأتي النبي بما يخالف العقل والواقع وبما يناقض الفطرة. مثل ايش؟ يخالف العقل مثلا ان يجي يقول ان الآلهة متعددة، هذا شيء خالف العقل، ما يمكن، لان العقل يقول اذا تعددت الالهة يخرب الكون، لان تضارب الارادات ويخرب الكون. مو القرآن يقول لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا؟ لو تصير الهة يعني ارباب متعددين، هذا يريد ينفذ ارادته وهذا يريد ينفذ ارادته، تصطدم الارادة يتلف الكون. ولذلك الامام علي عليه السلام يقول لولده الحسن لو كان لربك شريك لأتتك رسله. زين هذا كون لا يأتي النبي بما يخالف العقل ولا بما يخالف الواقع. مثلا يجي يقول ان الارض مسطحة مو كروية، يقول له هذا ما يصير، لانه الشمس الان طلوعها وغروبها يدل على كروية الارض، من توقف تشوف البحر تتأمل البحر تعرف ان الارض كروية. زين تنتقل بالطائرة الان من مكان الى مكان تدور حول الكرة الارضية. يعني الواقع اثبت ان الارض كرة. يجي نبي يقول لا الارض مسطح يخالف الواقع، ما يصير بعد. ولا يأتي بما يناقض الفطرة. كيف يأتي بما يناقض الفطرة؟ يعني يجي يقول ان الزواج محرم، الزواج محرم. ولذلك اللي ينسب الى عيسى عليه السلام في هالميدان يعني في هالباب ما يقبل. ما يمكن ان عيسى يقول ان الانسان اذا اراد يصير قريب الى الله يجب ان يبتعد عن المرأة، ما يصير. الانسان غريزة، الله لما خلقه وضع عنده الغريزة، ما وضعها عبث، وضع عندها الغريزة حتى يمد المجتمع بالجيل. مو من الممكن ان الله عز وجل يخلق الغريزة عند الانسان ويقول له تعال لا تتزوج، لا تدنى للمرأة، ترى اذا دنيت للمرأة تبعيد عني وانا اعذبك. كيف يعني؟ ما يصير تناقض هذا، على خلاف الفطرة. انت ليش وضعت عندي، ليش وضعت عندي هالاستعداد لاشباع هالغريزة؟ ما يمكن تخلق هالغريزة وتكلفني بخلافها، اي وحدة. او مثلا يقول النبي ان العلم قبيح، مستحيل، ما ممكن النبي يقول العلم قبيح، لان الله خلق عندي استعداد لطلب العلم وخلق عندي حب يعني جشع للعلم، مثل ما بطني تريد طعام ذهني يريد معلومات. انا من ان ولد اريد اعرف منين جيت، وين راح اروح، هذا الكون شنو المحيط بي، هي الدنيا بس الكرة الارضية اللي يعيش عليها، يو اكو دنيا اخرى. اذن لا يجب على، يجب على النبي ان ما يجيب شيء يناقض العلم ولا يضطرب مع الفطرة. هذه وحدة. ثانيا، من العلامة المميزة الثانية ان تكون بعثة النبي خير للناس وطاعة لله. يعني ما يمكن الانبياء يجون بشر للناس، يجون بخير. هسا انا ما اعرف الخير وحد، شوف التفت، هو النبي كون ينبعث بالخير، لكن احنا كمجتمع ما نعرف الخير، قد نسمي الخير شر احيانا، او ما نعرف اسرار البعثة اي وحد. لانه الان قد تسأل واحد من الناس تقول له اعرف لي هذا الصوم، يقول لك عليه من الله انتم مكلفين بهالصيف هذا 14 ساعة، احنا حلقنا يابس ومذبوحين من الصوم وبهالحالة هاي المؤلمة، عليه من ليش؟ هذا من يقول خير؟ مو هذا ما يعرف هو الخير شنو. هو لو يعرف ان الله عز وجل هو اللي خلق الجسم واعرف بمصلحة الجسم، يدري هذا الجسم شنو صالحه وشنو اللي يؤذيه، ما هذا ما يدركه، هو ما يعرف اسراره. فلذلك لما كان ما يعرف الاسرار يجب ان يكل الامر الى الله عز وجل، لان بعثة النبي خير محض، ما يمكن يجيب له حكم يضر بالبشرية، مستحيل الله عز وجل يكلف البشر بشيء هو شر، لا، يكلفهم دائما بالخير. وحدة. وبعثة النبي طاعة لله، لأن النبي يطيع أوامر السماء، السماء اشتأمره هو ينتقل تبعا لتلك الأوامر. هذه الثانية. الثالثة شنو هي العلامة الثالثة؟ أن يكون النبي مسلحا بالمعجزة. المعجزة شنو هي؟ المعجزة يو إثبات خلاف المعتاد. شلون يعني إثبات خلاف المعتاد؟ يعني مثلا انا اعرف ان الانسان ما يقدر يصعد للجو الا بطيارة افرض، او يقدر يصعد للجو مثلا بريش عنده جناحين يطير بيهن، لكن لما اعرف ان النبي يصعد ويخترق الجو مثل ما يقول لي القرآن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، واعرف ان يجتاز الافق ويشق الافق ويصل بها الاعجاز، بطبيعة الحال هذا يدل على نبوته. بس ترى الفت نظرك اكو فرق بين النبوة والكرامة، يعني بين المعجزة وبين الكرامة. الكرامة مثلا مثل ولادة عيسى عليه السلام من غير اب، يعني مريم حملت من دون زوج، هذه كرامة. المعجزة شرطها التحدي، اذا ما بها تحدي ما تصير معجزة. شلون يعني التحدي؟ يعني انا اقول من النبي انتم اذا ما تؤمنون بي سووا مثلي اذا تقدرون. زين النبي هل جاء بمعاجز او لا؟ دعنا نرى معاجز الرسول الكريم. اول معجز للنبي صلى الله عليه وآله ان استطاع ان ينظم الدنيا وهو امي. تعال شوف هي هاي الحكاية. انت لاحظ ان هذا الرجل امي، لا يقرأ ولا يكتب، اجا قدر ينظم هالمجتمع. وشلون مجتمع؟ يعني مجتمع قريش، ارجع للتاريخ شوف التاريخ شو يصور لك هالمجتمع. تخلف في كل الابعاد، لا علم ولا اخلاق ولا اقتصاد ولا تنظيم. يعني نقدر نقول بلغتنا ما لليوم ان النبي بدأ من الصفر. نبه لي، بدأ من الصفر وصعد. اولا اجى الى هالمجتمع اللي وصلت به الحالة ان يوقف واحد على النبي في سنة جدباء، فالسنة قشرة جوع وماكو مطار وفقر، وكانت البيوت تنام على الطوى، ويصبح الصباح والانسان قد يكون يؤلمه الجوع. يجي واحد يوقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله يقول له اتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت ام الرضيع عن الطفل، واخت وبنتان وام كبيرة، وقد كدت من فقري اخالط في عقلي، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشلي، وليس لنا الا اليك تقربا، واين فرار الناس الا الى الرسل. زين الحالة وصلت لها الدرجة، وصلت ان يوقف حسان ابن ثابت رضوان الله عليه شاعر النبي يقولهم زعمت سخينة ان ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. سخينة منه؟ يعني قريش. ذولا كانوا يأكلون السخينة، يعني من جوعهم يأكلون السخينة ويعتبروها من الاكلات الرائعة عندهم، يعني من الاكلات اللي تقدم للناس الاعزاء، ان يجيبون الدقيق الماء هذا يفوروه ويذبون عليه شوية من الطحين اذا حصل عندهم من طحين الحنطة، واذا وجد عندهم شيء من الحلو يذروا عليه عصيد، يعني عصيد مو اكثر، الاكلة المفضلة هذه. والا قد تجد الصورة اللي ترسمها الزهراء سلام الله عليها صورة ابرع من هذا. الزهراء تقول في خطبتها وكنتم على شفا حفرة من النار اذلة خاشئين تقتاتون القد وتشربون الطرق فانقذكم الله بابي محمد منها. القد شنو هو القد؟ يعني الجلد، الى الان احنا نسميه قداية، يعني الجلد، نفس الجلد هذا جلد الخروف، من بعد ما ياخذون لحمة طبعا لشدة حاجتهم يحتفظون بالجلد، يضطرون احيانا ياكلون الجلد. الهبيد الحشرات يضطرون احيانا ياكلوها. زين، فاجا النبي انطلق منا هاي من نقطة الصفر، واذا بعد ايام وليالي تدخل الى مطابخ المسلمين. ليش قد فترة البعثة؟ شكون فترة البعثة؟ شكثر هي 25-23 سنة. النبي صلى الله عليه واله انبعث ظل بمكة 13 سنة، وطلع من مكة اجا الى المدينة هاجر ظل 10 سنين، مجموع بعثة النبي 23 سنة. بالله أرجوك 23 سنة أنت الآن تقدر تربي لك بها واحد ولد واحد تريد له تربية 23 سنة؟ مو مجتمع معقد غاية التعقيد، مجتمع يبدأ من الصفر. يبدأ النبي يجي إلى الاقتصاد، أولا عالج الموانع عن تنمية الاقتصاد، خلى النفوس تتقبل العمل، كانت تستنكف من العمل، خلى المجتمع ينزل إلى العمل بكل أصنافه. زين، حمل هالشعار، هذا شعار من لا يعمل لا يأكل، حمله الإسلام، هو اللي طرحه، هذا الشعار هو الذي طرحه الإسلام بالواقع، لأنه هالشعار الله عز وجل جند الناس كلها للعمل في أي ميدان من الميادين. إنسان يعمل بجانب الفكر، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. طيب بعدين كرم العمل والعامل، بعدين أعاد توزيع الثروة، بعدين استثمر، يعني استفرغ وسع المجتمع كله في استنتاج الطاقات. واذا بفترة قصيرة يموت الزبير وعلى مربطة من الخيل ألف. يموت زيد ابن ثابت يترك من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس. يموت عبد الرحمن بن عوف يجيبون تركته إلى مجلس الخليفة الثالث، يوقف واحد بهالصوب وواحد بالصوب الثاني ما حد يرى الآخر. قد يقول لي واحد دولة ثلاثة أربعة، لا، المجتمع على عهد النبي الحاجة انعدمت بي. ما أقول التفاوت انعدم، لا، ترى هاي مال انعدام التفاوت نظرية ترى طوبائية خيالية، يعني نبه لي، ما ممكن يوجد مجتمع ما بي تفاوت. ما طول الله عز وجل خلق الخلق متفاوتين بالعقول وبالإدراك وبالأجسام، حتما يوجد تفاوت، لكن تفاوت معقول، مو تفاوت يصل إلى درجات مرعبة. لا، المجتمع الإسلامي كتنظيم نظمته السماء، إجا النبي صلى الله عليه وآله الحالة الاقتصادية ركزها ووضع أسسها ووضع لها القواعد العامة وراح. خلصنا من الحالة الاجتماعية الاقتصادية، تعال الحالة الاجتماعية شوف. طب النبي والأرحام تقطع والدماء تسفك، يصير الليل على الإنسان شكو عنده وين يروح بالليل؟ ما اكو عنده الا ينهى بيسلي بيعتدي واذا بالنبي صلى الله عليه واله يجند هؤلاء، هذا اللي كان يروح للسلب يروح للنهب يروح للاعتداء، وين وجه النبي؟ وجه اذا جن عليه الليل افترش له محراب من الحصباء واستقبل القبلة واتجه الى الله يستوحي منه الخير. وجه لوين؟ الى الصلاة، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. واذا بيك تسمع المدينة اللي كانت لما يصير بالليل تسمع صكصكة اللجم وضرب السيوف وسن الرماح وتعديل الاسلحة، واذا يصير الليل تمر تسمع القرآن بالبيوت، تسمع الناس يجن عليهم الله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا او لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، تسمع ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالارض مرحا. واذا المجتمع مجتمع قرآني، واذا الليل يمر عليهم بين باكي ومتضرع وشاكي ومتأوه ومتقرب الى الله، ويصبح الصباح عليهم وقد استعدوا للجهاد دفاعا عن كلمة الله. موسمة العبيد من الخشوع عليهم لله انضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضي بأنهم أحرار. جن اجى لذيك الأمة اللي كانت مسحوقة من عروش كسرى وقيصر، استطاع أن يخليها تسحق عروش كسرى وقيصر وترفع لواء لا إله إلا الله. اذا ابتدأ النبي من الصفر، واول معجزة الى ان قدر هالمجتمع خلقه هو ذاك الامي، ذاك الذي لا يقرأ ولا يكتب، هاي المعجزة الاولى. المعجزة الثانية القرآن الكريم. طيب النبي اجى طبعا في معدن الفصاحة في معدن البلاغة ونزل القرآن الكريم، فضل هذا القرآن الكريم الان منذ 1400 سنة. ايش كثر تتصور الى اعداء القرآن؟ يعني اذا تتأمل شوية جيد اقدر اقول لك، يعني الدنيا مع الاسف الى الان احنا ترى نعيش الروح الصليبية، يعني لما تطب باوروبا تلقى الحملات الصليبية بعده الى الان، ويدورون على القرآن شكو بي القرآن، هل اكو بي مثلا، يحركون بعض اتباعهم. شفت لي فالدكتور لبناني مسيحي هو، الواقع هذا الرجل انا استغرب ما شلون اخذ شهادة الدكتوراه، يجي يعتبر القرآن، يقول هذا القرآن شنو بأي درجة من الضحالة، شنو جاي يحكي لي على بعيرة على ناقة صالح جايب ليها ورايح البعيرة وجايب لي البعران، وساعة يتحدث لي عن الذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا، ساعة يتحدث لي عن العنكبوت، فالكتاب كله أساطير. غريب يعني غريب، ها الأسطورة هو مطلعها الأسطورة في الأدب العربي مطيها اسم آخر، يعني على اي حال هذا اللون من التفكير هو يضحل. القرآن اجى اشتق من المحيط امثلة، يعني يريد يقدم بيها المعنى، القرآن يريد يجيب المعنى يخليه صورة متحركة محسوس يحس بها الانسان شاخصة قدام عينه. شلون يعني؟ قال اضرب لك مثل، يعني لما يجي القرآن يريد يوصف اللي عنده علم وما ينتفع بعلمه. اكو بعض الناس عنده علم لكن العلم خازن براسه، يطلع لي برا يدجل يسرق ينهب يحكي كذب يدعي ادعاءات اكبر من حجمه. زين عنده علم وما منتفع بيه ابدا، ايش ولا مستفيد بالعلم شيء، وعلمه مجرد حمل حاطه على ظهره كالعيش بالبيداء يقتلها الظما. يجي القران يريد هالمعنى يقرب لذول البسطاء، ذول البسطاء شلون يقرب لهم القران هالنظريه؟ لازم هالنظرية يجسدها إلهم بصورة متحركة. شنو هي الصورة المتحركة؟ قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شايف؟ هذا أولا شلون تمثيل رائع. أولا هذا خسيس لأن جيجي يلوث جبين العلم، جيجي يلوث جبين الهدى والصلاح. هذا مثل الكلب مو من ناحية، بعدين الكلب تحمل عليه يلهث ما تحمل عليه هو يلهث. هذا عنده علم، علمه ما مستفيد به، عنده علم هو مخوش ادمي، ما عنده علم هو مخوش ادمي. شايف شلون؟ يعني حاول ان يقرب هؤلاء الذين يمرغون جبين العلم بالتراب، الجماعة اللي يسيئون الى العلم، اللي يخلي علمه لخدمة الجبابرة، اللي يخليه تحت احذية الظالمين، اللي يخدم به جبار يخدم بحكم متهرئ، او يجي يعمل لعمل يلوث جبين العلم. يقول القرآن مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اي صورة ابرع من هالصورة؟ ارجوك هو هذا كتاب اسطورة، لو هذا كتاب يحاول ان يجيب للمعنى يلبس صورة شاخصة حتى يقدر يقرب الى المعنى، يقرب المعنى الى الاذهان. المهم القرآن الكريم جاء بما يحمل من روعة، جاء فبنى المجتمع الإسلامي، ولا يزال القرآن الكريم مصدر عزتنا، مصدر أحكامنا، مصدر حضارتنا، لا يزال شعارنا، لا يزال مجدنا، لا يزال الذي صنعنا. ونسأل الله أن يخلينا دائما ممن يحمل القرآن فكرا ومضمونا، ممن يعيش القرآن على سلوكهم وألسنتهم. الغرض أن هالمعجزتين جاء بهن النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعد ذلك النبي كل جانب من جوانب حياته الواقع معجزة. كيف؟ شوف شوف معاجز الرجل. أولا حمل نفسا وسعت الدنيا بأجمعها. نبه لي الحقيقة مثل ما يعبر عنه أنس ابن جنيم، يقول وما حملت من ناقة فوق كورها أبر وأوفى ذمة من محمد. الواقع هذا الرجل وسع الدنيا بتلك النفس. يا سيدي انت الان، احنا نعيش الان بالقرن العشرين، دروح شوية الان في مجتمع بدوي وخلي يقعد يمك واحد من ذول البداء كلش العريقين بالصحراء، شوف تقدر تجر عافك خمس دقائق؟ وتعال شوف رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح عليه الصباح يدورون عليه الصحابة يلقوا وين قاعد؟ بمعاطن الابل. في معطن من معاطن الابل، داير مداير الابل، وذولا داير مدار منبطحين على بطونهم ويلعبون برجليهم، والنبي قاعد ما بيناتهم الى جانبهم يهديهم يرشدهم يبنيهم، حتى قدر ان يخلق من هذول عباقرة، قدر يخلق منهم عباقرة يتملاهم التاريخ باعجاب، يعني خلق منهم نفسيات كبيرة. وطبيعي الانسان شنو ذنبه؟ يعني اكد لك الان احنا ما نقدر نحمل على واحد يعيش مثلا بصحراء او يعيش في مدينة متخلفة نقول له انت مو زين. الانسان ابن الوحيد شنو نبال، اذا توجه الى وجهه يتوجه. اجى النبي الى هؤلاء نظر بيهم بانهم مرضى لازم يداوون، فبدأ يسعهم بخلقه. وشلون وسعهم بخلقه؟ اللي يجون لي يطبون الى بيته ويستعملون اخشن الاساليب. هذا سهيل ابن عمرو، اضرب لك مثلا في واقعة الحديبية، سهيل ابن عامر ودوه قريش يفاوض النبي، قعد حط ركبته على صدر النبي وامسك لحية النبي بيده وقام يهز للنبي هز يا محمد ويسوي له الشكل، والنبي ساكت. الصحابة ايديهم على مقابض سيوفهم، شدوا على سيوفهم يردون يضربونه، اشرهم النبي قالوا اتركوه الى ان خلص. قال له نكتب المعاهدة، قال له شنو؟ قال له نكتب ما بيناتنا هذا ما تعهد عليه سهيل بن عامر وانت الطرف الثاني. قال له للامام علي عليه السلام اكتب. كتب هذا ما تقضى عليه ما تعهد عليه وما تقاضى عليه رسول الله محمد بن عبد الله. قال له واش انا لو كنت اعرف انك رسول الله لا اطعتك. انت من يقول رسول الله؟ لا تكتب محمد. اكتب محمد. يقول امام علي قلت له انا ما اقدر ما ايدي ما تطاوعني انا اكتب محمد واخلعك من الرسالة. قال لي اكتب ان لك مثلها راح تجيك تمر عليك مثلها. ما وفعلا مرت عليها مثلها مرت عليها بواقع الصفين واجبره يعني في ابو موسى الاشعري وعمر بن العاص وان ما ينهي. يا سيدي والله مصيب والله ما اسات الدنيا بالله العظيم والله ما اسات ارجوك. هل عبقري ثاني يم هجيف يم ابو موسى الاشعري يم عمرو بن العاص يم هالنماين التافه هذه؟ ها على اية حال هذا سهيل ابن عامر من بعد ذلك طبعا اساء للنبي. هو كان يطلع في كل قتال لما صار فتح مكه يقول سهيل دخلت الى بيتي انقمعت في بيتي. لفيت روح يقول بعدك بالبيت ارسلت ابني عبد الله قلت له روح الى محمد خذ لي منا امان. اقبل ابنه الى ان انتهى الى النبي قال له سهيل ابن عمرو تؤمنه يا محمد؟ قال له نعم له الامان. وسهيل له عقل وله رأي وله حكمة وما اظنه يكون بعيدا عن الاسلام. ما اتصور هذا عقل يخليه بعيد عن الاسلام. روح قل له امن. والتفت الى الصحابة قال لا يحدن فرد منكم النظر الى سهيل. لا يكون واحد يعايل بعين شوية بها غضب او شزر لا خلوه منطلق براحته. وفعلا طلع هذا طلع كان يروح ويجي مع انه هو سهيل يقول انا مستغرب انا يقول ما خليت سوء من يعني ما خليت شيء اسمه سوء ها ما اجيت به الى محمد. كل شوء قاتلت اطلعت لقتال اكثر من مرة أبيت عليها بالمعاهدة. يقول وسعني عفوا وحلما. صدق تالي من بعد ذلك يوم الجعرانة أسلم وحسن إسلامه وكان من خيار المسلمين. النبي بها الروحية عالج للمجتمع. يلقى أعرابي أعرابي يلزم منا من تلابيبة يقول تعال أنا بعتك فرس ما أعطيتني فلوس. قال النبي بلى أنا دفعت لك. قال لا لم تدفع لي ولا أدعك تذهب حتى تدفع لي. قال النبي بلى انا دفعت لك 80 دينار انا اشتريتها 80 دينار ودفعت لك 80 دينار. التفت الاصحاب اللي دار مدارة قال لهم هل فيكم احد يشهد لي باني دفعت له؟ قالوا لا لا وقفوا ما حد شهد له. ظل قال له انا ما اهدك انا لا ادعك. قال النبي انا لا افارقك وياك. خلاه موقفة بالشمس من الصباح للعصر. بالاثناء اجى خزيمة ابن ثابت اقبل وجد النبي قد امسكه هذا الاعرابي واوقفه بالشمس. قال رفي في ذاك يا رسول الله ما الخبر؟ قال له هذا الرجل انا اشتريت من عنده فرس وادفعت له 80 دينار والان يدعي اني انا مدافع له. قال له يا رسول الله انا اشهد انك دفعت له. قال له كيف انت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له اذا شنو سامع؟ قال لا. قال له اذا كيف تشهد؟ قال له يا رسول الله احنا صدقناك بالوحي وباخبار السماء تأمرنا أن نعطي كذا من أموالنا ندفعها تأمرنا أن نقاتل نقاتل. طيب يو احنا مصدقيك من الأول يوم كذبيك مرة واحدة لأنه الصدق والكذب ما يقبل التجزئة. يو أنت صادق معناه نتبعك في كل شيء يو كاذب ما نتبعك في شيء. أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله. قال قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين. فلقب خزيمة بذي الشهادتين. على العموم هل هالصدر تصور اللي وسع العالم ها؟ هذا الروح الكريمة اللي الواقع علد أعدائه اللي رشقوا ما تركوا سوء ما أشدوا إلى النبي وقف النبي يقابلهم بتلك الروح الكبيرة. والحقيقة المسلمين إذا وقفوا أنا يؤسفني أن كثير من أبنائنا ما مستوعب تاريخ النبي. يعني المفروض ان بدل ما مطالعاته تروح الى اشياء تافهة خليه يقعد يدرس سيرة النبي يشوف الرجل هذا ايش يتفجر عبقرية شنو الجوانب الموجودة في حياته. كل مسلم ملزم ان يأخذ فكرة كاملة عن حياة النبي لانك انت اذا تكون عندك شوية خلفية علمية وتوصل الى رسالة النبي تستوعبها، والى مواقف النبي الواقع تطلع على عالم كله بهجة واشراق ونور وعطاء. فكل شاب مسلم ملزم ان يمد يده الى هذا النعيم، الى النبع الهادر، ها، الى هذا النبع الذي لا يقف عند حد. مو يقول لواحد من الشعراء قطعت اليك البيت شاسعة المدى، اذا ما تقضى سبسب جد سبسب، تخايل فيها الرمل ان صار معبرا اليك، ودرب للحبيب محبب، ولاح عليها رسم اخفاف ناقة غزوت عليها يوم لله تغضب، وقافلة ما زال رجع حدائها يغرد في بدر واحد ويطرب، عليها من الاصحاب او عليها من الاصحاب محض عزائم الى الان بالصحراء منها تلهب، الى ان يقول وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات الى الله تنصب، واثار اقدام صغار ومهجع الى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها الى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. ايه النبي صلى الله عليه وسلم، مش اقدر انا استوعب هالحياة هاي الكبيرة الكريمة، مش اقدر اخذ من عدها الواقع، يعني اخذ من عدها ما استطيع قدر الامكان. النبي صلى الله عليه وآله عاش هالفترة الواقع على ثلاث مراحل، مرحلة بمكة ومرحلة بالمدينة من بعد هجرته قبل مرضه، والمرحلة الثالثة لما بدأ به المرض. شو وقت نزل به المرض؟ نزل به المرض يوم السبت 21 من شهر صفر. لما نزل بالنبي المرض، النبي طلع في ذلك اليوم يشكو متكئ بيد على الفضل بن عباس، الرواية ترويها أم المؤمنين، تقول إيد كانت على كتف الفضل بن عباس ويد أخرى على كتف رجل آخر. الله 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 الله، حتى الاسم ما يطاق، حتى اسمه ما يطاق لهالدرجة، يعني أبدا غريب. مع العلم هذا الرجل، أنت شايف إيش قد هذا الرجل، إيش قد عبقرية، وهذا علي، إيش قد عطاء هذا علي بن أبي طالب. مع هالموقف تصور ليلة اللي صارت واقعة الجمل، ما خلى خادم واحد يخدمها، مو خادمة واحدة تخدمها، جاب لها 20 خادمة. شايف الروح الكبيرة يا أخي، ذولا نموذج ما تكرر بالدنيا أبدا، ولن يتكرر ولا يمكن يتكرر. نبه، مع هالموقف اسمه ما تقدر تجيبه، ما يقول على عاتق علي بن أبي طالب، طلع يد على عاتق الإمام سلام الله عليه ويد على عاتق الفضل ابن العباس، وأقبل إلى أن وصل إلى القبور، قبور أهل البقيع، صاح السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم استغفر لهم وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع، رجع آوى إلى بيته. يقول المؤرخون قال ادعوا لي حبيبي، فقالت عائشة ادعوا له أبا بكر، فرفع رأسه ثم وضعه، قال ادعوا لي حبيبي، فقالت حفصة ادعوا له عمر، رفع رأسه ووضعه، قال ادعوا لي حبيبي، فقالت أم سلمة لا تؤذوه إنكم تعلمون ما يريد، ادعوا له علي، فدعي له علي ابن أبي طالب، استدناه إليه سارة، تقول أم سلمة وضع صدره على صدره وأخذ يساره طويلا إلى أن خرج. زين، واستمرت بي هاي المرضى بين فترة وفترة، يطلع اتأخر بالأيام الأخيرة عن الصلاة، قال مروا أحدكم فليصلي بالناس، وقام النبي ما يقدر يطلع حتى إلى الصلاة، إلى أن يوم وجد من نفسه نشاط عند استعداد لأن يطلع خرج، صعد على المنبر وقد سندوه، قال أيها الناس أي نبي كنت لكم، ألم أربط على بطني حجر المجاعة، ألم أجاهد الكفار والمنافقين؟ ألم أقاتل في سبيل الله؟ ألم أحسن إلي؟ ألم ألم؟ قام يعدد لهم شيء من مواقفه. قال لهم إن ربي أقسم ألا يفوته ظلم ظالم. أيما امرؤ منكم له ظلام عند محمد فليقم إلي وليأخذها، فإن القصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. اللي إلى وياي نعم عتبة أو حسبة خلي يقوم. قام لواحد قال له يا رسول الله أنا كنت طالب من عندك أن تساعدني في زواج وقد وعدتني بأوقيتين. أشار النبي إلى الفضل ابن العباس قال له نحله نحلهما وعدته به. قام لسوادة ابن قارب قال له يا رسول الله أنا إلي عندك شيء. قال ما هو؟ قال له التراجع من الطائف على ناقتك وأردت ضرب الناقة ووقعت الضربة على بطني وأنا أريد أن أقتص منك. قال بلى. التفت إلى بلال قال بلال؟ قال نعم. قال اذهب إلى بيت ابنتي فاطمة وعلي بقطعة الخيزران. ذهب إلى بيت فاطمة قال يا بنت رسول الله اعطيني هذه القطعة. قالت ولماذا؟ قال إن أباك يريدها. قالت وماذا يريد منها؟ ليش؟ قال أما علمت أنه يودع أهل الدين والدنيا؟ صاحت وغماه لغمك يا أبتاه. ثم أخرجت له قطعة الخيزران أقبل بها تناولها النبي بيده دفعها إليه قال خذ يا سوادة قم. قال يا رسول الله اكشف لي عن صدرك المكان اللي ضربتني بها أريد أن أقتص من عنده. كشف له النبي قال يا رسول الله أتأذن لي أن أقبله؟ قال افعل. وضع فمه عليها قال اعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله. ثم ارجع النبي الى البيت وهو مثقل. لما رجعوه على فراشه اقبلت ابنته فاطمة وهي تنادي وغماه لغمك يا ابتاه. ادنى النبي إليه سارها طويلا ضحكت ثم سارها بكت. لما خرجت سألتها بعض نساء النبي قالت ما سبب ضحكك وبكائك؟ قالت إني إذا لبذرة. من بعد ذلك سألوها قالوا لها أنت ليش بكيتي وليش ضحكتي؟ قالت نعى إلي نفسه فبكيت وأما بالثانية فإنه أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به. عند ذلك فرحت لأني سألحق به برسول الله. جلست إلى جانبه ورأسه في حجر أمير المؤمنين ويقول له أمير المؤمنين ولقد وشدتك في ملحودة قبرك وفاضت روحك بين صدري ونحري. كان رأسه بين صدر ونحر أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين الآونة والأخرى. الإمام علي يأخذ شيئا من الماء يمسح به جبين رسول الله. رسول الله يرفع رأسه يقول رفقا بي ملائكة السماوات رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. وكان يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني حتى اذا اشتدت الحال عليه. يقول الامام امير المؤمنين اقبل الحسن والحسين وقعا على صدره. يقول اردت ان ابعدهما عنه ذولا خاف يضايقون النبي في تنفسه ما يخلوه يتنفس. الآن هو بحالة كرب بحالة ضيق، يقول أردت أرفع عنا الحسن والحسين، قال لا لا يا علي دعهما أتزود منهما ويتزودان مني، لا يا علي دعهما، يقول أخذ النبي يضمهما إليه وهو في آخر لحظات حياته، ولكن لما اشتد عليه الأمر شجعه أمير المؤمنين إلى القبلة، أي ورسول الله ونبي الله أطبق عينيه أمد يديه ورجله وفاضت روحه الطائرة، أقبلت إليه ابنته فاطمة ألقت بنفسها على أبيها صاحت ولوتا وثكلاه بعدك يا رسول الله. أقبل إليها أمير المؤمنين أقامها من على جسد أبيها برفق، هذه فاطمة الزهراء لما وقعت على صدر رسول الله أقامها رسول الله برفق، أقامها علي بن أبي طالب برفق، وجلس تلك الليلة عندها يهدهدها، لأن النبي بعد مشجع كأن البيت مظلم، دخل أمير المؤمنين ليبعث السلوى والعزاء في نفس الزهراء وهي تنتحب انتحابا عاليا تقول نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحشرات، لا خير بعدك بالحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. رسول الله كان مشجا في وسط البيت، الزهراء لا تريد أن تفارق النعش جريا على العادة من أيام النبي وعادة أهل البيت، إذا مات عنهم واحد يوقدون بالمكان الذي يقضي فيه نحبه يشرجون ضياء تلك الليلة. أشرج أمير المؤمنين الضياء في مكان رسول الله، أقول له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن ليتك ترى مخيم ولدك الحسين ليلة الحادي من العشر، أحادي عشر من المحرم، هل كان فيه آنذاك ضياء أم باتوا بالظلمة الأطفال حولهم يتصارخون وقد جن عليهم الليل. يا بويا علي الليل أود أود أنا غريب أولى لأحد. من الأشياء اللي ينص عليها الفقه الإسلامي أن اليتيم خصوصا ليلة يتمه يستحب مواساته، يستحب الاخذ من خاطره ان يواسى ان لا يترك وحده يجتر الالام، لذلك قعد امير المؤمنين يواسي الزهراء في مثل هذه الليلة. بس ما ادري ليلة الحادي عشر من المحرم من الذي واسى ايتام الحسين، بالعكس كانت السياط تتلوى على اكتافهم، وإن يبكي اليتيم أباه شاج وان قرر نسياطهم رأس اليتيم. اللهم بنبيك الأكرم وبما أوليته من مكان ومنزله فرج اللهم عنا، وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالشفاء، رجاء دعاء شفاء مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، وفقنا لما يرضيك.